الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن تعلم التوحيد والعقيدة من المهمات التي ينبغي للطالب أن يقدمها على غيرها من المهمات، وذلك أن التوحيد به أنزلت جميع الكتب، وبه أرسلت جميع الرسل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو تأملت ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن من شأن الرسل عليهم الصلوات والسلام لوجدت ذلك في أقوالهم وفي دعوتهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم اعبدوا ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وربما كانت الدعوة إلى التوحيد بالنص، وربما كانت بالإشارة أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. هذه اللفظة جاءت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله عز وجل. وفي حديث أيضا قصة إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في دعوته، ثم حث الدعاة الذين أرسلهم إلى البداية بالتوحيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الأسواق يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مبدأ الإسلام قول لا إله إلا الله، فمن أقر لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان هذا هو الإسلام في ذلك الزمان. لم تكن قد فرضت صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من الأعمال، فالتوحيد أولا، ثم إن التوحيد عليه مدار قبول الأعمال. إذا فسدت جميع الأعمال وكان الإنسان موحدا غير مشرك ولا مندد يرجى له السلامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما إذا لم يكن موحد فلا ينفعه عمل ولا يقبل منه شيء من الأعمال وإن كانت حسنة، إلا أنها لا تقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ثم إن التوحيد هو حق الله، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فينبغي أن يقدم حق الله عز وجل. ثم إن التوحيد به صلاح الظاهر والباطن، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فإن فسد فسد ما سواه، وإن صلح صلح ما سواه. ثم إن التوحيد الحسنة الوحيدة التي لا يمكن أن تؤخذ على العبد. يوم القيامة يأتي أحدهم وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يأخذ من هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وأخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه إلا التوحيد، فإنه سالم من هذا الأمر. ولذلك ذلك الرجل الذي يخلص على رؤوس الخلائق يخلصه الله عز وجل بالتوحيد. هل لك من حسنة؟ قال لا يا رب إلا فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فعند ذلك يخلصه الله عز وجل بهذه الحسنة العظيمة. ثم إن الكلام في التوحيد مما يزيد الإيمان، فالإنسان إذا علم حق الله زاد إيمانه. ثم إن الكلام في التوحيد هو من تقديم المهمات، فإن الإنسان العاقل في حياته العلمية والعملية يقدم المهم، يقدم المهم، فأهم المهمات هو التوحيد. والكلام على التوحيد يطول، ولعله تأتي كثير كلام في مواطن، منها أن الله عز وجل كتبه وقضاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ومنها أنه أمر الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها قول الله عز وجل أيضا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والتوحيد ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لا يحبه أهل البدع بل يرفضونه، وقد رأينا مصنفات في رد هذا التقسيم على أن التوحيد عندهم واحد، ولذلك ظلوا في هذا الباب، لأن التوحيد عندهم في الغالب هو الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. والذي عليه أهل السنة قاطبة من المتقدمين والمتأخرين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارها ألف سنة مما تعدون، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أقر به حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، في آيات كثيرات يسألون عن المتصرف في الكون يقول الله، الخالق الله، الرازق الله، من لرغبتك ورهبتك الله، كما في الحديث الذي في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاعبد الذي في السماء. وكانوا إذا مسهم الضر في البحر قالوا يا الله. فهذا التوحيد وحده لا يكفي، توحيد الربوبية وحده لا يكفي، ولا بد أن يضيف إليه توحيد الألوهية وهو القسم الثاني، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، الصلاة لله، الحج لله، الصيام لله، الدعاء لله، النذر لله، الخوف من الله، هذا هو العبادة، إفراد الله بالعبادة، أي أنك تتعبد إلى الله عز وجل بهذه الطاعات وهذه العبادات دون ما سوى. وإذا قلت لك توحيد الربوبية تقول إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، أي أنه الخالق للعالم والمالك للعالم والمدبر للعالم. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلوهية، كون الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر يلزم أن يعبد ويفرد بما هو أهله سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، كونك تعبد الله وتصلي له وتصوم له وتنذر له وتحج له دليل على أنك تعتقد أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر. وأما النوع الثالث من أقسام التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وأسماؤه غير داخلة تحت عدد محصور لنا، وصفاته كذلك. وقد أمر الله عز وجل بدعائه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مسمى بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. إذن عرفنا هذا، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أقر به كل الطوائف، بل غاية التوحيد عندهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. توحيد الألوهية غالب فيه أكثر الطوائف: عباد القبور واليهود والنصارى والرافضة والباطنية ومن إليهم، كلهم خالفوا هذا التوحيد. وقبل ذلك الكفار المعروفين الأصليين، فاتفق الزنادقة واتفق الكفار الأصليين على مخالفة توحيد الألوهية. سمي توحيد الألوهية لأنه مشتق من الإله، والإله هو المعبود محبة وتعظيما، وسمي ذاك بالربوبية لأنه مشتق من الرب المالك المدبر الرازق المنعم إلى غير ذلك. توحيد الأسماء والصفات ليس هذا بابه. القراءة في العقيدة تنقسم إلى قسمين: قراءة في كتب التوحيد، وبابها الكلام الذي يتكلم عن كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، وما يتعلق بها من شروط وواجبات وأركان ونحو ذلك، وهكذا ما يتعلق بباب العبادة من صلاة وصوم وحج وقيام ونذر. وفي الغالب أنهم يتكلمون عن العبادات إجمالا من حيث أنها تصرف لله، ويتكلمون تفصيلا عن بعض العبادات التي صرفها المشركون لغير الله. وما يأتي يقول لك باب أن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، لأن هذا الباب قد يثبته حتى القبوري الذي يعبد غير الله عز وجل، لكن أريد أن يبين أن الدعاء لله والنذر لله والشفاعة تطلب من الله والرزق تطلب من الله وغير ذلك. القسم الثاني من كتب الدراسة كتب العقيدة، وتتعلق بدراسة الأسماء والصفات، وهكذا ما يتعلق ببقية أركان الإيمان الستة. فكتب العقيدة تركز على مسألة أركان الإيمان الستة، وكتب التوحيد تركز على مسألة لا إله إلا الله وما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة. وبعد هذه المقدمة نشرع في تفسير كلمة التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الدرس الأول فيها، وبدأنا بها قبل غيرها. والمناسبة في ذلك أن الإنسان قد يذهب ويعمد إلى دراسة القواعد الأربع أو الأصول الستة أو نحو ذلك من الكتب، والمتعين أن يبدأ ويفهم كلمة التوحيد التي عليها مدار الكلام في هذا الباب، كلمة التوحيد، ويقال كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله. فيتعبد لله عز وجل بمعرفتها، ويتعبد لله عز وجل بالدعوة إليها، ويتعبد لله عز وجل بفهمها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله. هذه كلمة تتكون من ثلاثة أحرف: الألف واللام والهاء، ولفظ الجلالة الله يتكون من هذه الثلاث الأحرف، وهي متكونة من ركنين أساسيين: النفي والإثبات. في قوله لا إله نفي، وقوله إلا الله إثبات. والمجيء بهما لفائدة عظيمة، لأن النفي عدم، لو قال لا إله سكت هذا عدم، ولو قال الله إله سكت لا يمنع المشاركة، لكن قوله لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بما له من العبادة. قال فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة وحديث عمر وحديث جابر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن أشيم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يمكن أن يكون في العالم مسلم وهو لا ينطق هذه الكلمة، لا يمكن. لو جاء اليهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو أي واحد في العالم ويقول أنا مسلم لكني لا أقول لا إله إلا الله لم يكن مسلما، لأن من شروط لا إله إلا الله التلفظ بها، ومن شروط لا إله إلا الله ما سيأتي بيانه. ثم أيضا وإن قلنا بأن لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي يدخل بها في الإسلام، لكن ينظر إلى المتلفظ بها، فإنها تنفعه ابتداء. لو وجدت الآن يهودي بينك وبين اليهود حرب، أو نصراني بينك وبين النصارى حرب، ثم إذا رفعت عليه السيف أو وجهت إليه السلاح قال لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فعند ذلك تكف عنه، لا يجوز أن يتعرض له، كما في حديث سمرة أو جابر بن سمرة وأسامة بن زيد أن أسامة رضي الله عنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم قالها صدقا أم متعوذا؟ لكن إذا جاء بما يناقضها عند ذلك هذا مسألة أخرى ستأتي معنا في بابها إن شاء الله. وهي كلمة التقوى، أي هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، لا سيما الأسماء الثبوتية. وهي كلمة التقوى لقول الله عز وجل في سورة الفتح: وكانوا حق بها لا الكلمة نعم وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون لقول الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الإسلام والتوحيد والاستقامة. فلها عدة أسماء، وهي أيضا تسمى بكلمة الإخلاص، وربما سميت بالمثل الأعلى لقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. وأسماؤها مشتقة من معانيها، كلمة الإخلاص لأنها دالة على الإخلاص، والتقوى لأنها داعية إليه وأساسه، والعروة الوثقى لأن من تمسك بها سلم من الضلالة والانحراف، والكلمة التي جعلها باقية إبراهيم في عقبه لأنها يعني فارقة بين المسلم والكافر. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، هذا من أوائل ما يفهم في هذا الكتاب، إذ أنه لو كان المراد القول فقط لربما ناقضها الإنسان بالفعل، أو ربما ناقضها بالاعتقاد، فلا بد أن يقولها معتقدا لمعناها، متعبدا بمقتضاها، أن يقولها عاملا بمعناها متعبدا بمقتضاها. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويعمل بمعناها أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، ويعمل بمقتضاها بما دلت عليه من حيث أنه يتعبد لله عز وجل بهذه العبادات الجليلات. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، لأن من كان هذا حاله كان كفار قريش أفقه منه بها، لأن الله لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقول لا إله إلا الله باللسان فقط دون اعتقاد هو قول المرجئة من الكرامية والصالحية ومن إليهم. وقول لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها بدون العمل بمقتضاها من أعمال الجوارح وغير ذلك، هذا قول مرجئة الفقهاء، فإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقول لا إله إلا الله مع عدم اعتقادها هذا قول المنافقين، قول المنافقين يظهرون ما لا يبطنون. وعدم قول لا إله إلا الله عز وجل بالكلية هذا طريق المشركين المنددين الواضحين المعلومين. قال فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، يقولونها بألسنتهم ويخالفونها باعتقاداتهم، يقولونها بألسنتهم ولكنهم لم يخلصوا العمل لله عز وجل. ولهذا كان من شروط توبة المنافق ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فمن شروط توبة المنافق الإخلاص، لأن المنافق ما عنده إخلاص، ما حقق معنى كلمة الإخلاص، وشهادته لا تسمى شهادة. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقبل منه على أنها شهادة، لأنه لم يكن معتقدا لما دلت عليه. والشهادة الحقة هي الاعتقاد النطق، الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع مع النطق بها والإعلام، فما سميت شهادة إلا مع الإعلام، ولا تصح هذه الشهادة مع الإعلام إلا بالاعتقاد، وإلا لنا ظاهره وباطنه عند الله عز وجل على أنه ليس من أهل الإيمان. ومع ذلك كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، ما نفعتهم، كذبهم الله بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في قولهم محمد رسول الله، أم كاذبون في اعتقادهم؟ كاذبون في اعتقادهم، مع أنهم يقولون نشهد أنك رسول الله. قال الله عز وجل لهم أنتم كاذبون. ما السبب؟ لأنهم كذبوا في معتقدهم ولم يقولوها عن إخلاص وتعبد لله عز وجل. وهم في هذا يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا يخدعون إلا أنفسهم. وإذا التقوا مع قومهم كل منهم يظهر أنه خلاف ما يبطن، كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولخطر هؤلاء حذر الله عز وجل منهم في سورة البقرة بأكثر من آية، ذكر المؤمنين في 5 آيات في أول سورة البقرة، وذكر الكافرين في آيتين، وذكر المنافقين في قريب من 11 آية أو 13 آية، بيّن فيه حال المنافقين مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، وربما أخرجوا زكاة أموالهم، وربما فعلوا غير ذلك من الأفاعيل، لكنها لم تقبل منهم لأنهم لم يقولوها عن صدق وتصديق ومحبة وإخلاص وانقياد وعلم. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. قال: مع كونهم يصلون ويتصدقون، يصلون ويتصدقون ولم ينتفعوا بها. نكتفي بهذا، وعلمنا أن لا إله إلا الله تتكون من ركنين: النفي والإثبات. وعلمنا أنه يشترط فيها النطق مع الاعتقاد والعمل. وكذلك علمنا أن جميع الرسل يدعون إلى هذا الطريق. وعلمنا أن لها أسماء ومسمياتها مشتقة من معانيها. وعلمنا بعضا من حال المنافقين كالإشارة إلى شروطها، وإن شاء الله نأخذ ما يتعلق بشروطها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.